لان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد إذ هدانا للإيمان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الهداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة قاف المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 9-11 من سورة قاف المباركة قبل تفسيرها.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
أيها الأفاضل، كلمة الحصيد في الآية 9 من الحصاد وهو جني الزرع، وباسقات جمع باسقة أي طويلة القامة، والطلع براعم النخل التي تتحول إلى تمر، ونضيد أي متراكم بعضه فوق بعض. وتشير الآية التاسعة إلى أن جمع المحاصيل الزراعية من أكثر الأمور إثارة للبهجة والسرور في نفس المزارعين، كما تمثل هذه الآيات لتقريب فكرة المعاد والبعث بنمو النباتات في الأرض واخضرارها بعد أن تكون ميتة لا حياة فيها. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات، أولاً لا تنافي بين إسناد نزول المطر إلى إرادة الله تعالى وبين وجود عوامل وأسباب طبيعية تساعد على نزوله. ثانياً، ظهور النبات في الأرض له أهداف وغايات مبينة على الحكمة الإلهية. ثالثاً، يجب أن يكون الرزق الذي يمن الله به على العباد سبباً لحسن العبودية. ورابعاً، تشتمل الأفعال الإلهية على الجامعية والشمول، فقد مزج سبحانه بين إتقان الصنع والحكمة والمعرفة والهداية معاً. أما الآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 12 حتى 14 من سورة قاف المباركة.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
مستمعين الكرام، تشير هذه الآيات إلى بعض الأقوام الماضية، وهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون ولوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، حيث كان لهم نهج واحد ونهاية مشتركة وهي الدمار والعذاب. مما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات، أولا التعرف على تاريخ الأنبياء السابقين ومعاناتهم فيه ما ينفع للتخفيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا التضاد بين الحق والباطل أمر مستمر طوال التاريخ الإنساني. ثالثا يرسل الله الأنبياء لإتمام الحجة على الناس، وإذا عاند الناس وأصروا على الكفر والتمرد ومواجهة دعوة الحق، فعندها ينزل الله عقابه وعذابه. رابعا يعاقب الله بعض الناس في الدنيا ولا يؤجل عقابهم إلى الآخرة. وخامسا لا يبقى تكذيب الأنبياء دون أثر يرتبه الله عليه، كالعقاب في الدنيا أو الآخرة أو في كليهما. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الآيتين 15 والسادسة عشرة من سورة قاف المباركة، ومن ثم نقدم لكم تفسيرها الموجز، فابقوا معنا.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
كلمة عينة في الآية 15 مستمع الكريم مصدرها العي، وهو العجز وعدم القدرة، واللبس بمعنى الخلط والاشتباه، والوسوس في اللغة هو الصوت المنخفض الخفي وفي الاصطلاح كناية عن الأفكار الباطلة التي يلقيها الشيطان أو غيره في روع الإنسان. وأما كلمة وريد من مادة وردة، والورود هو السير نحو الماء والوصول إليه، وربما يكون إطلاق هذا الاسم على أحد الشرايين الأساس في جسد الإنسان من جهة أنه السبيل الأساس لحركة الدم بين القلب وسائر البدن. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً خلق الكائنات كلها دليل على قدرة الله على إعادتها إلى الحياة بعد موتها، فعندما يكون الخلق الأول ممكنا يكون الثاني مثله في الإمكان. ثانيا، في الجدال مع المخالفين والمعارضين على الإنسان أن يستفيد من أوضح العبارات وأكثرها اختصارا. ثالثا، ليس لدى الكافرين دليل على استحالة المعاد، بل كل ما يستندون إليه هو الشك. رابعا، على من يسعى إلى إصلاح عقيدته أن يبعد الوسوس عنه ويرد الشبهات التي تحوم حول قلبه وتحاول السيطرة على عقله. فإنكار القيامة يستند بحسب الآية إلى الوسوسة والشك الذي يدور في نفس الإنسان. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فعلى أمل اللقاء في الحلقة المقبلة تقبلوا تحياتنا، والسلام خير ختام. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 1:21 يأتيكم أدب المقاومة، عند 1:42 من مأدبة القرآن. نور وبلاغة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 1:51، عند 2 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي، عند 3 تماما حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3:28، 4 تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 4:05، عند 4:15 على الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. أحبتي، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم معنا في إذاعة طهران العربية. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بحضرتكم، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. هذه الجولة التي سنستعرض ونتقصى فيها تأثيرات النكبة في نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن النكبة حاقت بالوطن الفلسطيني في العام 48 و900 وألف، وأدت إلى تهجير وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تحولوا إلى لاجئين منفيين في الخيام. وهنالك من واجه البنادق وتحدى الخوف والاقتلاع وأبى التشريد والتهجير، وبقي صامدا وراسخا ومتشبثا بأرضه ووطنه وجذوره.
ولا شك أيها الأفاضل أن زلزال النكبة والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني قد هزت وجدان عشاق الكلمة والحرف، وأشعلت فيهم الحماسة والعواطف وأججتها، وفجرت فيهم ينابيع الشعر وأمدتهم بطاقة الإبداع. وانطلق الشعر الحماسي الخطابي الصاخب والغاضب المتجاوب مع الضمير والنبض الشعبي، وبدأ يتأسس في الخارج أدب فلسطيني هو أدب المنافي واللجوء والشتات. ظهرت من خلاله الخيمة كمركز للهزيمة التي يجب تجاوزها، وتميز هذا الأدب بالشجن والأسى، وامتلأ بأمل وحلم العودة إلى الديار. ونحن نلمس ذلك في قصيدة شاعر العودة هارون هاشم رشيد في قوله:
سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع أخبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى.
وأما زيتونة فلسطين، الشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمة الذي شرد من وطنه وحمل فلسطين في قلبه وروحه، وظلت مفاتيح بيته في حيفا في جيبه، وعاش شريدا طريدا، فقد تساءل في قصيدته الخالدة المشرد:
يا فلسطين وكيف الملتقى، هل أرى بعد النوى أقدس تربي، وأرى قلبي على شاطئها ناشرا أحلامه العذراء قربي. أيها الباكي وهل لجت البكاء بعدما أصبحت في كل مهبي؟ كفكف الدمع وسر في أفق حافل بالأمل الضاحك رحبي. ننثر الأنجم في موكبه، موكب الحرية الحمراء يسبي. يا أخ ما ضاع منا وطن خالد نحمله في كل قلبي.
نعم، وقد عاش هذا الشاعر ونشأ مع النكبة بكل جوارحه، وذاق طعم الغربة والتشرد والحرمان، وقاس الآلام والجراح، وكتب بالدم والدمع وخلجات القلب قصائد ديوانه المشرد المكرسة للنكبة والمشحونة بالغضب والثورة والحنين لتراب الوطن الغالي والمقدس، وبقي مؤمنا بالعودة وبحتمية انتصار قضية شعبه الذي قدم التضحيات الجسام وسجل ملاحم الصمود والبطولة، وهو يعلنها صرخة عالية ومدوية في وجه الغاز المغتصب قائلا:
قل للذين جنوا على وطني ما بيننا الأيام والحقب. من قبلكم مر الطغاة بنا، هل تعثرت بهم؟ لقد ذهبوا. عصفت بهم نار مقدسة فإذا بهم لجهنم حطبوا.
أحبتنا الكرام، لم يعرف الأدب العربي الحديث شعرا حافلا بالعواطف مثل شعر الحنين الذي تفتقت به موهبة وقريحة أبو سلمى. إنه حنين ممزوج بالأمل الثوري وتجاوز الواقع وانتصار الحلم الفلسطيني، فلنسمعه هاتفا.
أختاه لا تبكي على ديارنا، فالتربة السمراء في انتظارنا. نلثمها بالحلم حتى تلتقي شفاهنا على سنا تذكارنا. لا تسألي أين الهوى، ولم يزل يمشي المجون على آثارنا. تحملنا الأشواق كل ليلة إلى ربانا وإلى أنهارنا.
أحبتنا الأفاضل، عن الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني نقدم لحضرتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، النكبة الفلسطينية لعبت دور كبير في كل مجالات الحياة، برأيكم ما هو الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني؟ فلسطيني وتحويله إلى أدب مقاومة من الدرجة الأولى وإنعكاس للنكبة وأثرها.
أسعد الله أوقاتك سيدتي الكريمة وأوقات السادة المستمعين. لا شك سيدتي الكريمة بأن الظلم والطغيان والمعاناة قد أنبتت عبر التاريخ ثوارا وأنبتت شعراء وأدباء قاوموا هذا الاضطهاد بالكلمة. فالمقاومة لا تكون فقط عبر السلاح بل تكون بكل الإمكانات المتاحة للشعوب.
أكيد
إن الأزمة الفلسطينية هي ربما تكون أم الأزمات في العالم الحديث لما لقي هذا الشعب من جور وظلم وطغيان واحتلال وتشريد وتهجير وتدمير إلى ما هنالك من كل وسائل التعسف والظلم. هذه الممارسة قد أنبتت في الشعب الفلسطيني أدباء وكتاب وشعراء كثر وصنعت ثورات ليس على مستوى مناهضة الاحتلال بالزيت والحجر بل في كل النواحي الحياتية لما لقيه هذا الشعب من اضطهاد. على المستوى الثقافي فإن أعداد الكتاب والشعراء في فلسطين بعد نكبة عام 1948 بات يوازي أعداد المقاتلين والمقاومين وهذا أمر بديهي لأن الظلم مرفوض ولأن الظلم يخلق الثورة والثورة تخلق الثوار وهذه كانت لافتة في فلسطين الذي حول شعراءه الشعر إلى بنادق يرمي بها العدو. وككل الشعوب التي عانت الاحتلال أنبتت فلسطين كتابا وفلاسفة وشعراء تأثروا بهذا المناخ وبهذا الظلم اللاحق بهم وانعكس عطاؤهم أدبا وشعرا ومقالة وترك في كل قصيدة متفجرة بل لغما بل رصاصة بل بندقية. لكن ما يميز الشعراء الفلسطينيين عن سواهم أنهم كتبوا النكبة في ملاحم شعرية وصفت الواقع كما هو بما فيه من معاناة ودعوا في قصائدهم إلى الثورة والمقاومة بشتى الوسائل. ولا وقت لذكر أعداد الشعراء الفلسطينيين الذين تأثروا بالنكبة والذين عكست هذه النكبة نفسها في كل كلمة بل في كل حرف في قصائدهم وحولت هذه القصائد إلى رصاص. هذه النكبة قد أوجدت شعراء منذ أن بدأت وكثيرون هم الشعراء الفلسطينيون الذين برعوا في كتاباتهم. يعني على سبيل المثال نذكر منهم عبد الكريم الكرمة وحسن الكرمة وتوفيق زياد وريهام الكوسة ورضوان عاشور ومحمود درويش وتميم البرغوثي وغيرهم وغيرهم. يعني نعود إلى فتوى طوقان شاعر النابلسية التي تقول في إحدى قصائدها الضربة الصماء قد ألهبت في كل حر جذوة تضطرم لن يقعد الأحرار عن ثأرهم وفي دم الأحرار تغلي النقم. في معرض آخر تقول كفاني أن أموت على أرض وأدفن فيها وتحت ثراها أذوب وأفنى وأبعث عشبا على أرضها وأبعث الزهرة. سميح القاسم هو من الشعراء المجلين في شعره في شعره المقاوم في كتابته المناهضة والمقاومة يقول تقدموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا. يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا الدم لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا تحت القضاء المبرم. وفي كل يوم ينبت شاعر مقاوم في فلسطين.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته قبل قليل مع ضيف البرنامج. أما الآن ندعوكم إلى أن تبقوا معنا عبر ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. أحبتنا الكرام، هنالك العديد من الشعراء الفلسطينيين الذين صوروا المأساة الفلسطينية وكتبوا عن اللاجئين وحياتهم القاسية في المخيمات، وعكسوا في أشعارهم آلام النكبة والتشرد والضياع والعذاب النفسي والشعور بالغربة والاغتراب. منهم خليل زقطان وهارون هاشم رشيد ويوسف الخطيب، بالإضافة إلى الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان التي تناولت التراجيديا الفلسطينية بقولها:
يا وطني، ما لك يغني على روحك معنى الموت معنى العدم؟ أمضك الجرح الذي خانه، أسأته في المأزق المحتدم. جرحك ما أعمق أغواره، كم يتنزى تحت ناب الألم.
مستمعينا الكرام، أما في الداخل الفلسطيني فقد ظل الحصار الفلسطيني والحكم العسكري البغيض الذي فرضته المؤسسة الصهيونية الحاكمة على الجماهير الفلسطينية التي تمسكت بالأرض والهوية والزيتونة والحقل والبيدر. ولكن الطلائع المثقفة الفلسطينية المتبصرة بالفكر الثوري الإنساني أدت دورا بارزا في ولادة أدب المقاومة والاحتجاج، وفي خضم الواقع الذي أفرزته النكبة ولدت القصائد والأشعار الحماسية ذات النبرة النارية التي استلهمت المأساة وعكست الوجع الفلسطيني والأوضاع الجديدة. ويبدو أثر النكبة واضحا في عشرات النصوص الشعرية والأعمال الإبداعية لشعرائنا الفلسطينيين الأوائل، من أمثال حنا أبو حنا وحبيب قهوجي وعصام العباسي ومحمود الدسوقي وراشد حسين ومحمود درويش وسميح القاسم وشكيب جحشان وحنا إبراهيم وسالم جبران وسواهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على المتابعة.
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وآله الطاهرين الميامين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم.
أجل مستمعينا الكرام، لقد خاطب الله سبحانه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق من الآيات، ثم اتجه تبارك وتعالى بهذه الآية إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق البيان أن المسلمين خالفوا أمر الرسول يوم أحد، وكان من نتيجة مخالفتهم وعصيانهم لنبيهم أن انقلبوا على أعقابهم منهزمين وتركوا النبي عند الشدة، حيث كانت الحرب قائمة على قدم وساق، حتى أثخنه الأعداء بالجراح وهو صامد مع نفر قليل يدعو الفارين ولا يستجيبون له. وبعد أن انتهت المعركة رجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعنفهم ويخاطبهم بالملامة، بل كلمهم برفق ولين. وما هذا الرفق واللين إلا رحمة من الله بنبيه وعون له على رباطة الجأش وضبط الأعصاب. وإذا مدح الله نبيه بكظم الغيظ والرفق بأصحابه على إساءتهم له، فبالأولى أن يعفو ويصفح عن عباده المسيئين. قال الإمام علي عليه السلام في وصف الباري جل وعز:
لا يشغله غضب عن رحمته.
وورد في الدعاء المأثور:
يا من سبقت رحمته غضبه.
مستمعينا الكرام، ثم بين سبحانه الحكمة من لين جانب نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بخطابه له:
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ويتضمن هذا الخطاب خطابا آخر هو:
وشمت العدو بك وطمع فيك ولم يتم أمرك وتنتشر رسالتك.
مستمعينا الأفاضل، إن المقصود من بعثة الرسول هداية الخلق إلى الحق، وهم لا يستمعون إلا لمن تميل قلوبهم إليه وتسكن نفوسهم لديه، والنفوس لا تسكن ولا تركن إلا إلى قلب رحيم كبير كقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وسع الناس كل الناس وما ضاق بجهل جاهل أو ضعف ضعيف، بل كان يأمر بالرحمة بالحيوان ويقول:
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ليحد أحدكم شفرته ليريح ذبيحته.
وأما قوله تعالى:
فاعفوا عنهم،
أي فيما يتعلق بحق النبي الخاص حيث تركوه في ساعة الشدة حتى أثخن بالجراح،
واستغفر لهم
فيما يختص بحقوق الله تعالى حيث عصوه بالهزيمة وترك القتال، وقوله تعالى:
فاعفوا عنهم واستغفر لهم،
يدل بالفحوى على أن الله سبحانه قد عفى عنهم وغفر لهم، وإلا لم يأمر نبيه بذلك. وأما قوله تعالى:
وشاورهم في الأمر،
مستمعين الأفاضل، قال الرازي في تفسيره: ذهب كثير من العلماء إلى أن الألف واللام في لفظ الأمر ليس للاستغراق بل للعهد، والمعهود في هذه الآية الحرب ولقاء العدو، فيكون قوله تعالى مختصا بالحرب فقط. وقال آخرون إنه يشمل جميع الأمور الدنيوية دون غيرها. ثم نقل الرازي عن الشافعي أن شاورهم هنا للندب لا للوجوب، والحكمة في المشورة أن تطيب قلوبهم وترتاح نفوسهم، وهذا القول أقرب إلى الاعتبار، لأن المعصوم لا يسترشد برأي غير المعصوم. أعزنا المستمعين، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى حلقة جديدة من هذا البرنامج أترككم في أمان الله.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج مباشر يأتيكم مساء كل يوم من الساعة 10:15 وحتى الساعة 11 بتوقيت طهران. اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول التطورات اليومية للعدوان على اليمن بمشاركة خبراء ومحللين سياسيين. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في البرنامج وإبداء آرائكم حول الموضوع على أرقام هواتفنا التالية 22-01-37-68 و22-01-38-48، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة.
جاء في وصايا مولانا الإمام النقي علي الهادي قوله صلوات الله عليه التي انتخبها الشهيد الأول في كتاب الدرة الباهرة: إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن تظن بأحد سوءا حتى تعلم منه ذلك، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يبدو لك منه.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا هو أحد النصوص الشريفة التي تهدينا إلى تأثير عاملي الزمان والمكان في عمل الإنسان المؤمن بالقيم الإلهية التي يعتقد بها. وبالهداية إلى هذا العامل تدفع عن المؤمن كثير من المشاكل الناتجة من عدم إصابة المصداق العملي الصحيح للقيم أو الأحكام الإسلامية، وهو بحكم إيمانه يحب أن يلتزم بها بكل دقة، في حين أن العمل بها إنما يعطي ثمارها الطيبة المطلوبة إذا كان على وفق شروطها المطلوبة، وفي غير هذه الحالة تعطي نتائج عكسية وتسبب للإنسان مشاكل تنغص عليه الحياة الطيبة بدلا من توفير هذا النمط الكريم من الحياة. وهذا هو الهدف المحوري للقيم والأحكام الإلهية. ومن أهم هذه الشروط رعاية خصوصيات الزمان والمكان المشار إليها في حديث مولانا عاشر الأئمة المحمديين عليهم السلام.
أيها الأطائب، إن حسن الظن بالآخرين هو من القيم الإسلامية التي دعت إليها النصوص الشريفة قرآنا وسنة، مثلما أن سوء الظن هو من الأمور التي نهت عنها ودعت إلى التزام عرى الاحتياط بشأنه، حتى أن القرآن الكريم ينهى عن كثير من الظن تجنبا لبعض الذي قد يكون إثما محرما. هذا الأمر القرآني يبين لنا مولانا الإمام علي الهادي صلوات الله عليه شروط الالتزام به بما يحقق للمؤمن ثماره المطلوبة والطيبة ويجنبه الالتباس في تحديد مصداقه. فيبين عليه السلام أهم شروطه، وهو ملاحظة الأوضاع الزمنية والمكانية. فحسن الظن واجب قرآني تجاه المؤمنين، وهو يجري في الزمان الذي يكون فيه العدل أغلب من الجور، أي أن يكون الناس ملتزمين بقيم العدل والعدالة متجنبين لظلم الآخرين. ففي هذه الحالة يحرم إساءة الظن بأحد من الناس إلا إذا أيقن المؤمن بأنه يريد ظلما وسوءا بأفعاله. ولكن حكم حسن الظن هذا لا يصح العمل به إذا غلب الجور العدل، وكان ما يتوجه إليهم الظن الذي لا يقين فيه يحتمل بدرجة كبيرة سوء نواياهم في أفعالهم وعدم التزامهم بقيم العدل. ففي هذه الحالة يكون واجب المؤمن أن يسيء بهؤلاء الظن ولا يحمل أعمالهم على الصلاح، حتى يتيقن الإنسان من ذلك لكي يتجنب عواقب حسن الظن في من ليس أهلا له. نشكر لكم مستمعين الأفاضل حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومسك ختامها عودة لمطلعها، وهو جاء في وصايا مولانا الإمام النقي علي الهادي قوله صلوات الله عليه التي انتخبها الشهيد الأول في كتاب الدرة الباهرة: إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن تظن بأحد سوءا حتى تعلم منه ذلك، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل، فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يبدو لك منه.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذوبا حلت التقوى.